بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشارح حفظه الله تعالى: قوله يعلم السر وأخفى وهو على عرشه استوى، لا يتنافى استواؤه على العرش مع كونه يعلم السر وأخفى، فلا يقال إنه استوى على العرش يكون بعيدا عن الناس ولا يسمع ولا يرى، فهذا تشبيه للرب بالمخلوق. فالله جل وعلا الأشياء عنده سواء، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. القريب والبعيد، وأول الخلق وآخره، والدنيا والآخرة، كل شيء هو في علم الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الكون الهائل يسيره سبحانه بقدرته وإرادته وصنعته. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا. سير الأفلاك وسير الشمس والقمر على هذا الحساب الدقيق الذي لا يتخلف ولا يغلط ولا يخطئ، هذا من الذي نظمه هذا التنظيم؟ هو الله جل وعلا. القمر والنجوم منظمة سائرة كما هي إلى أن يشاء الله نهاية هذه الدنيا والانتقال إلى الآخرة، الذي نظمها حكيم عليم سبحانه وتعالى. فلو تأملت في هذا الكون لأدركت عظمة الله سبحانه وتعالى. الناس لما يرون آلة دقيقة يتعجبون من هذه الصناعة وهذا الصانع، وهي قطعة صغيرة، فكيف بالكون كله الذي لا يتخلف؟ من الذي يمده ومن الذي يصونه؟ من الذي يصون هذا الكون كله ولا يتغير ولا يتخلف ولا يقصر فيه شيء هو الله عز وجل. هذه المخلوقات الصغير منها والكبير، من الذي يجلب لها الأرزاق؟ مخلوقات هائلة، من الذي أوجد لها الرزق؟ كل بحسب حاله، هو الله جل وعلا. فالواجب أن نسلم لما جاء عن الله لأنه أعلم بنفسه، ونسلم لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم الخلق بربه سبحانه وتعالى، ولا نعترض ولا نتدخل بعقولنا وأفكارنا.
المؤلف أو الشارح يعلق على كلام المؤلف، وذكرنا في الدرس الماضي أن القاعدة في باب الأسماء والصفات خاصة يجب أن نؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وبكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس للعقل دخل في ذلك. هو يتكلم على هذا ويضرب الأمثلة ليبين أن العلو وعلم الله عز وجل بما في هذا الكون لا يتنافى. الله عز وجل في كتابه ذكر في 7 آيات أنه على العرش استوى، والعرش هو سقف المخلوقات جميعا، سقف المخلوقات جميعا هو العرش، والله مستوى عليه كيف يشاء، لأنه لا يجوز لأحد أن يتدخل في قضية الكيفية، لا يقال كيف، لأنه ما يقال كيف إلا الشخص الشاك الذي يشك في الله تبارك وتعالى. والله أخبر بشيء نحن نؤمن بما أخبر به. هو يقول لا يتنافى علم الله عز وجل، لأن الذي يقول يتنافى علمه مع كونه في العلا يعني على العرش استوى، فكأنه يشبه بالمخلوقات، والمخلوقات هي إذا بعد بعضها عن بعض يخفى عنه أشياء كثيرة لا يعلم إلا الموجود عنده، وأما الله عز وجل فهو يعلم كل شيء. الآية يعلم السر وأخفى وهو على عرشه استوى، يقول لا يتنافى استواؤه على العرش مع كونه يعلم السر وأخفى، ولا يقال أنه إذا استوى على العرش يكون بعيدا عن الناس ولا يسمع ولا يرى، فهذا تشبه للرب بالمخلوق. فالمخلوق هو إذا كان بعيدا لا يرى ولا يسمع إلا الشيء الذي عنده، وأما الله عز وجل فلا يخفى عليه شيء. هو يذكر الأمثلة لأن الإنسان ينبغي له أن يتعقل بعقله، والقرآن أنزله الله عز وجل بلغة العرب، وهم فهموا ما جاءهم عن الله تبارك وتعالى. وكما ذكرنا أنه إذا وجد عندهم بعض الشيء أشكل عليهم يسألون أن يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أسئلتهم كانت قليلة جدا. يسألونك عن الأهلة، يعني الهلال هذا القمر يبدو صغيرا ثم يكبر ثم بعد ذلك يصغر، فهم يسألونك عن الأهلة، فهو جاء البيان من الله عز وجل، قل هي مواقيت للناس والحج. الله جعلها مواقيت للناس وللحج، لأنه لو كان النهار كله سرمدا كيف نعيش، لو كان الليل كله سرمدا كيف نعيش. إذن لا يعيش الإنسان إلا بهذه الأيام والليالي بهذه الصورة التي نحن نعيشها. إذن الليل معلوم قدره، وكذلك النهار معلوم قدره، وكذلك السنوات، وكذلك الأشهر. الله جعل الشمس والقمر حتى يعرف الناس الحساب بنص القرآن. الإنسان يعرف الحساب، إذا لم يكن عندنا أشهر بهذه الطريقة كيف نعرف هذا الشهر أنه سيأتي الحج وسيأتي رمضان، العدد يعني عدة المرأة إذا طلقت، وكذلك الديون التي تكون بين الناس والمقاضاة فيها. هذه كلها من حكمة الله عز وجل، بحيث جعل الشمس والقمر والليل والنهار المختلفان حتى الناس يعرفون أحوالهم. أنت تنام ثم تقوم، النوم عبارة عن موت، تموت ثم تقوم عبارة عن حياة. من الذي أنامك ومن الذي أحياك؟ الله عز وجل أخبر في كتابه أنه يعلم كل شيء، الصغير والكبير عنده سواء. الله عز وجل يمسك هذا الكون، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا، كان حليما بعباده. من يمسك هذه السماوات؟ يمسكها الله عز وجل بقدرته. إذا زالت من يمسكها غيره؟ لا يستطيع أحد يمسكها. إذن هي كلها ممسوكة، كلها بقدرة الله عز وجل وإرادته وتسيره. هذا القمر يطلع بهذه الصورة، هذه الشمس تطلع بهذه الصورة، هذه النجوم تطلع بهذه الصورة. أوقاتها المحددة وسيرها المحدد لا يختلف، يعني لا يختلف تماما ولا دقيقة واحدة. إذن من الذي يسيرها؟ فهذه كلها عز وجل، الله عز وجل سخرها لعباده. الله سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، ومن هذه الأشياء المسخرة لنا الشمس والقمر. أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا، يعني سرمدا مستمر، من الذي سيأتي بنهار حتى نعيش فيه؟ ومن رحمته تبارك وتعالى جعل الليل والنهار خلفة حتى يتذكر الإنسان ويعيش في هذه الدنيا وتكون حياته كذلك. نعم، على كل حال فهو يريد أن يبين لك أن هذه الأمور المنظمة المحكمة الله عز وجل هو الذي نظمها وهو الذي أحكمها، بحيث أنها لا تتغير عن مسارها ولا لحظة واحدة. تفضل. فالواجب فلا منافاة. أيوة.
قال حفظه الله تعالى: فلا منافاة بين كونه يعلم السر وأخفى وهو على عرشه استوى، وهو على عرشه استوى، وقوله: وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان. علمه بكل مكان، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال سبحانه: ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
يعني يكفيك هذه الآية إذا تأملت فيها. يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فعلم الله عز وجل شامل لهذه الأشياء جميعا، فينبغي للمسلم أن يؤمن بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: اقرأ. وهو الذي يتوفى.
قال سبحانه: وهو الذي يتوفاكم بالليل، يعني بالنوم، ويعلم ما جرحتم أي ما كسبتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه تقومون من النوم. من الذي أنامكم في الأول؟ ومن الذي أيقظكم؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولو فكرت في هذا الكون لدلك هذا على عظمة الله، وسلمت لله عز وجل. لو تأملت في كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما أخبر به من الحوادث الماضية والمستقبلة التي تأتي كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من الذي دله على هذا؟ هو الله جل وعلا، هو الذي أوحى إليه، ليس هو من عنده، وإنما هو من عند الله عز وجل. لو نزلت الأحاديث على الوقائع فإنك تتعجب. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر لنا من سير الأنبياء والأمم الشيء الكثير مع أن عصره متأخر، من الذي أطلعه على هذا؟ هو الله جل وعلا. فهذا دليل على أنه رسول من عند الله. هذا القرآن العظيم لا يمكن أن يأتي به من عند غير الله. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هو من كلام الله جل وعلا، وإنما الرسول مبلغ عن الله جل وعلا، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فهو مبلغ عن الله جل وعلا.
المشركون لم يستطيعوا أن يعارضوا كلام الله عز وجل، وحينما ادعوا على أن صهيب أو غيره هو الذي يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام، الله أخبر كما في سورة النحل: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فيقول حينما ادعوا على أن هذا يعلم بشر، هذا الرجل الذي ادعوا على أنه يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام أعجمي لا يعرف اللغة العربية، وهذا القرآن الذي نزل باللغة الفصحى، وأولئك الذين هو نزل بلغتهم لم يستطيعوا أن يعارضوه. ولهذا بين الله عز وجل في هذه الآية السابقة: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن هو كلام الله أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر الرسول أن يبلغ الناس به وأن يتلو عليهم القرآن، والقرآن قد اشتمل على كل شيء. الله يقول في كتابه: ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل ما تحتاجه البشرية موجود في كتاب الله. والسنة هي الموضحة والمفسرة لما أشكل على العلماء، لأن الله عز وجل قال في كتابه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ما هو الذكر المقصود به؟ السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم. في القرآن: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ولله على حج البيت. لكن هل تجد في القرآن أنك إذا حججت البيت تطوف 7 أشواط بالبيت؟ لا يوجد ذلك. هل وجدت في كلمة الصلاة أقيموا الصلاة أن صلاة الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 إلى آخره؟ هذا لا يوجد. إذن من فين بين لنا؟ السنة هي التي وضحت وبينت. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فالذين يدعون يقولون أنهم قرآنيون ويكتفون بالقرآن هم من أضل الناس، وهذه الفكرة نشأت مبكرة. فأحد الصحابة عمران بن حسين لما قال له رجل: أنكم تحدثوننا بأشياء لا نجدها في كتاب الله، يعني البدع نشأت مبكرة، يقول تحدثون بأشياء لا نجدها في كتاب الله، تذكر لنا أشياء نحن نقرأ القرآن ما نجدها. فغضب عمران وتكلم معه وذكر هذه الأمثلة التي سمعتم. قال له الله عز وجل يقول في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال: وليطوفوا بالبيت العتيق. أنت كم تطوف بالبيت حينما تحج تعتمر؟ قال: 7 أشواط. طيب هل وجدت في القرآن طوفوا بالبيت 7 أشواط؟ القرآن ليس فيه ذلك. ذكر له الزكاة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الصلاة الأمر بها أقيموا الصلاة، لكن كم الصلاة؟ 4، الظهر والعصر 4 والمغرب 3. هذا كله فين موجود؟ موجود في السنة. ولهذا الله عز وجل قال في كتابه: وأنزلنا إليك الذكر ليبين لنا على أن السنة وحي، والرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة هي وحي، لكن الفرق بينه وبين القرآن أن القرآن نتعبد به، نصلي به، لكن السنة لا، وهي موضحة ومفسرة. فالقرآنيون الذين يدعون أنهم يكتفون بالقرآن من أضل عباد الله، لأنهم لا يعرفون لا يصلون ولا يعرفون يزكون ولا يعرفون يحجون، من أين لهم ذلك؟ الرسول هو الذي بين للناس مناسك الحج، من حين ما خرج من هنا من المدينة إلى أن انتهى من جميع أعمال الحج، خرج في الوادي هذا وأحرم ولبى، ثم وصل وطاف وسعى، وكلما عمل عملا قال للناس خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وهكذا كمل جميع المناسك. ثم يوم عرفة حينما خطب الناس وبلغهم أحكام الله عز وجل في الحلال والحرام وغير ذلك، ثم يقول هل بلغت، ويقولون نعم، فيرفع أصبعه للسماء ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد. فالرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، والله عز وجل ذكر في كتابه على أنه أكمل هذا الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبض حتى أكمل الله عز وجل الدين، وأكمله كما قلنا القرآن والسنة، لا فرق بينهما من حيث العمل. ولهذا الذي يقول يكتفي بالقرآن كما قلنا هذا ضال مضل، وإنما لابد من السنة، والسنة وحي، والرسول لا ينطق عن الهوى، وبين لنا بالسنة جميع الأحكام الذي يحتاجها المسلم من زكاة ومن حج ومن صوم وغير ذلك. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يقول في صفات الرب تعالى كيف ولما إلا شاك في الله تبارك وتعالى.
يعني حينما جاء ذكر رجل وذكر الإمام مالك في هذا المسجد كما ذكر كما سبق الحديث عن ذلك البارحة، وقال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ كما قلنا أن الإمام مالك غضب من هذا السؤال، لأنه أول مرة يسمعه، لأن الناس جميعا يقدرون الله حق قدره. أخبر في كتابه أنه استوى على عرشه في 7 آيات، فنقول استوى كما يليق به، فهو أعلم بنفسه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذن الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع. لو كان يقصد بالاستواء مثل ما فسره المؤولة وقالوا استولى، لجاء لو مرة واحدة، يعني 7 مرات في القرآن كلها استوى على العرش استوى على العرش، ولم يأتي في آية واحدة استولى. ثم بين العلماء الاستيلاء ما يكون إلا على شيء معك من يغالبك فيه فتستولي عليه. إذن من يغالب الله عز وجل على العرش حتى استولى عليه وطرد هذا المغالب له؟ إذن الاستواء قال له الإمام مالك بعدما يعني غضب من هذا السؤال، قاله الاستواء معلوم، يعني معلوم من لغة العرب معناه، والكيف مجهول، لأن الكيف لا يعلمه إلا الله عز وجل، والسؤال عنه بدعة. كان الإنسان يسأل يقول كيف، السؤال عنه بدعة. ثم قال هذا الرجل: لا أراك إلا مبتدعا، وكما قلنا أيضا طرده من الحلقة، يعني أخرجه من الحلقة لأنه مبتدع. إذن المسلم عليه أن يسلم لما جاء في كتاب الله ولما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل عقله في ذلك. إذن كل الصفات نثبتها على أساس قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء، وما نقف عند هذه الآية هكذا، لأن المؤول هم يقفون عند هذه الآية يقولون ليس كمثله شيء، ولا يقولون هو السميع البصير، وهذا الكلام ما يصلح، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن أثبت صفة السمع والبصر على أساس ليس كمثله شيء. ولا يحتاج أن نعيد قصة خولة التي قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق 7 سماوات. إذن سمع الله عز وجل لا يشبه سمع المخلوق، المخلوق كان معدوما ثم أوجده الله عز وجل وكلفه، ولما كلفه أعطاه هذه القدرة حتى يقوم بالتكليف، أعطاه السمع والبصر والقدرة والإرادة من أجل أن يقوم بما كلف به، وإلا لو كان ما أعطى هذه الأشياء كيف يكلفه؟ إذن نحن كلفنا، وكلفنا بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعلماء بينوا الفرق بين المأمور به والمنهي عنه حتى نعرف لطف الله عز وجل بعباده. الله يقول في كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ثم قال: وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. أيش الفرق بين المأمور به والمنهي عنه؟ وهو كما تعرفون في قضية التقوى، التقوى معناها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. إذن أنت أمرت بالحج وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن ما تستطيع، إذن يسقط عنك هذا الفرض وهو ركن. أمرت بالزكاة وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن ما عندك مال، إذن ما وجبت عليك الزكاة. أمرت بالصوم إذا كنت مريضا، نعرف الأعذار الموجودة في الصوم، الإنسان يفطر ثم بعد ذلك يقضي، وهكذا في جميع المأمور به. يعني كل شيء أمرت به لا تكلف منه إلا الذي تستطيعه. لكن نأتي للمنهيات. الرسول قالوا إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، ما قال انتهوا عما تستطيعون، لأنهم يستطيعون. أنت تستطيع أن تنتهي عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن ارتكاب المعاصي، تستطيع. ما تقول أنا ما أستطيع، يمكن أشرب الخمر مرة وأترك مرة وأكذب مرة وأصدق مرة، ما هذا الكلام غير مقبول. يعني ما في إنسان يدعى هذه الدعوة ودعوة مقبولة. كل واحد يستطيع أن ينتهي عن الكلام في أعراض الناس. ورسول قد بيّن في قضية النميمة وقضية الغيبة وإثمها وذنبها على صاحبها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما مر بقبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، الحديث الصحيح. ثم قال بلى إنه لكبير. نسمع كيف ما هو كبير وكيف كبير في نفس الوقت. يعني ليس كبير في أذهان الناس، ولكنه كبير عند الله لأنه يعاقب عليه. ذكر عن الشخصين هؤلاء أن أحدهما كان يمشي بين الناس بالنميمة، والنميمة هي حينما تنقل كلام من شخص إلى آخر. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما سئل، يعني لو رأيت أن في هذا الرجل الذي أتكلم فيه فيه ما أقول، يعني مثلا تقول رجل أعرج ولا أعمى ولا أعور ولا فقير، يعني فيه العيب هذا موجود فيه، يقول إذا كان فيه فأنت من تتكلم على من؟ يعني من الذي خلقه أعرج؟ من الذي خلقه أعمى؟ من الذي جعله بهذه الصورة؟ ولهذا لما قالت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حسبك من فلانة إنها قصيرة، يعني يكفيك منها أنها قصيرة، ما هي يعني شابة وطويلة وكذا، قال قد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لما زجته. من الذي خلقها قصيرة؟ هي خلقت نفسها ولا خلقها الله عز وجل؟ إذن كأنك أنت تعيب على الله ما تعيب على الشخص، هذا ما هو ذنبه، الله خلقه بهذه الصورة وأنت تتكلم عليه. كذلك النميمة، النميمة حينما تنقل كلام من شخص لآخر، والمقصود بها على وجه الإفساد، وهي من أكبر الذنوب، لأنها تفرق بين الناس وتأتي بمشاكل وتصل إلى سفك الدماء. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الشخصين الذين يعذبان أحدهما كان يمشي بين الناس بالنميمة. والنميمة والكلام في أعراض الناس، يعني قول الرسول أنه ليس بكبير في أذهانهم، يجلس جماعة يتحدثون فيما بينهم، يشربون شاهي مثلا، نذكر هذا الكلام ما في مانع، ولكن في هذه الجلسة فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، يمكن الحارة كلها جيرانهم ما يتركون ولا أحد اللي يتكلمون فيه، يعني الأمر خفيف عليهم حينما يتكلمون، يعني ليس بكبير في أذهانهم، لكن كبير لأن الله عز وجل يعذب عليه. الثاني قال أنه لا يستتر من بوله، أنهم يعذبان في كبير، يعني في شيء ليس بكبير ولكنه يعذبان فيه، أن الثاني لا يستتر من بوله. يعني يجلس الإنسان إما في الحمام ولا في الخلاء ويستقبل الهواء، والهواء يجي يأخذ البول ورشبه عليه خلاص، يعني ما يبالي بهذا، فهذا يعتبره صغير ولكنه كبير لأنه يعذب عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، الآخر لا يستتر من بوله. إذن نحن لما نتحدث عن النميمة وعن الغيبة نقول أن الإنسان باستطاعته أن ينتهي عنها، لأن الرسول قال إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. وعرفنا هذه الأمثلة، نهينا عن الكذب وعن الغيبة وعن شرب الخمر وعن الزنا وعن جميع المعاصي نهينا عنها. ما يقول إنسان يدعي والله أنا مرة يمكن أنتهي مرة ما أنتهي لأني ما أستطيع الكلام، مو صحيح. لكن أمرنا بأوامر، أمرت بالحج، أمرت بالزكاة، أمرت بالجهاد، أمرت بأمور لا تستطيع أن تؤديها، فعليك أن تؤدي الذي تستطيعه، كما قال الله عز وجل في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأي إنسان كلف بشيء يؤدي الذي يستطيعه، أما إذا نهي عن شيء فعليه أن ينتهي. إذن الكلام هنا في الصفات لا يقال فيها كيف وكيف، وإنما علينا أن نؤمن بكل ما أخبر الله عز وجل به في كتابه، لأنه أعلم بنفسه وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل، لأنه أتقى الخلق لله تبارك وتعالى وأخشاهم له. نعم، اقرأ.
أنا الشارح حفظه الله تعالى: لا يسأل عن الكيفية ولا يسأل عن التعليل لما قال كذا، بل يسلم لله عز وجل، لأنه لا يعلم الكيفية إلا الله سبحانه وتعالى.
فيه كثير من أمور الشرع ينبغي الإنسان أن يسلم لما جاء فيها. أنت الآن أمرت أن تصلي الظهر أربع والعصر ثلاث، المغرب ثلاث والفجر ركعتين، ما تقول لماذا؟ كيف أصلي هذه؟ أنا مثلا تقول أقدر أصلي ثمان ركعات، لكن الأمر ليس لك، إنما هذا أمر توقيفي. فعليك أن تسلم لكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت أمرت بهذه الأشياء ما تتدخل فيها. الحكمة أن عرفت الحكمة الحمد لله، وإن لم تعرف فعليك أن تسلم. يعني ما يتوقف تنفيذ الأوامر إلا إذا عرفت الحكمة. كل شيء أمر الله عز وجل سبحانه وتعالى به فيه حكمة، وكل شيء نهى عنه فيه حكمة. قد تطلع على الحكمة وقد لا تطلع عليها، إن اطلعت عليها الحمد لله، وإن لم تطلع عليها فعليك أن تسلم ما دام أن الأمر من الله عز وجل هو الذي أمرك بذلك. نعم.
المصنف رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره، وليس مخلوقا، لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل رحمهم الله، ومن قبلهما من الفقهاء ومن بعدهما، والمراء فيه كفر.
هذه مسألة مهمة ولا سيما لطلاب العلم. القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، ومن قال أن صفة من صفات الله مخلوقة فقد كفر، لأن الله بصفاته خالق وليس بمخلوق. فالقرآن كلام الله تكلم به. الذين أرادوا أن يتكلموا في باب الصفات وتكلموا عن القرآن قالوا القرآن مخلوق. لماذا؟ الله عز وجل قال في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذا أحد من المشركين استجارك، خطاب موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله ما هو؟ وتسمع ممن؟ كلام الله هو القرآن، تسمعه ممن أنزل عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغه، ولا نسمعه من الله مباشرة، إنما نسمعه بالواسطة. الواسطة أولا جبريل سمع من الله عز وجل هذا القرآن ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يعاجله في القراءة خوفا أن يفلت منه شيء: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فالله عز وجل كفل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن الذي أنزله عليه أن يحفظه كاملا ولا ينقص منه شيء. ولهذا كان جبريل عليه السلام ينزل في رمضان يدارس رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، حتى في السنة الأخيرة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم دارسه مرتين. تعرفون كلمة المدارسة؟ يعني تلا عليه القرآن من أوله لآخره. في العرض الأخيرة يعني في السنة التي توفي فيها قرأه عليه مرتين، والله عز وجل تكفل بحفظه. ولهذا قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون. ولهذا هذا القرآن محفوظ، لا يمكن أن يغير منه شيء، لا يمكن أن ينقص منه حرف، وربنا يسره على الناس. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أطفال عندنا عمره 10 سنوات يحفظ القرآن كاملا عن ظهر قلب، وهذا كله من تيسير الله تبارك وتعالى لحفظ كتابه. ثم هذا القرآن حفظ أولا في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم حفظا وكتابة، فقد أمر بكتابته وكتب كله في حال حياته صلى الله عليه وسلم من أوله لآخره، ولكن لم يكن مجموعا في مكان واحد، كان مفرق. هذا المفرق حينما ارتد بعض من ارتد من العرب اليمامة وغيرها حرب اليمامة، واستحر القتل في القراء. القراء ما كانوا مثلنا كما يقول المطوع، خلاص القراء هم كانوا يجاهدون في سبيل الله، والقراء هم الذين استماتوا وجاهدوا في سبيل الله وقتل عدد كبير منهم. وهذا الأمر هال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قتل من القراء 70 من حفاظ القرآن، فجاء إلى أبي بكر رضي الله عنه وطلب منه أن يجمع القرآن، والصحابة ما كانوا يعملون شيئا إلا إذا أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عنده تردد يقول كيف نصنع شيء ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو أخبر على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بكتابته وكتب كله وكان في صحف، وهذه الصحف كانت عند أبي بكر ثم بعد ذلك يعني تناقلهم فيما بعد. الشاهد من هذا أن الله عز وجل شرح صدر أبي بكر لما شرح له صدر عمر. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما اتفق مع أبي بكر على جمع القرآن دعوا زيد، وكان هو من كتاب الوحي، فقالوا له نريد منك أن تجمع القرآن في مكان واحد، لأنه موجود مفرق مكتوب في الصحف في العظام في الأوراق في الأشياء المتيسرة في ذاك الوقت. هو أيضا تردد قال كيف أصنع شيء ما صنعه الرسول، هو صحابي صغير لكنه تردد. فعزموا عليه وجاءوا معه بإثنين لجمع القرآن وكتابته. نسمع لأنهم أعطوه وصف، والآن عندنا شباب بدنا نسمعهم ماذا قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال إنك شاب عاقل، شاب عاقل. الشباب ماذا فيه؟ فيه القوة وفيه الفتوة، شاب مو شايب. والعقل فيه الاتزان والرزانة. الحديث صحيح البخاري مما يدلكم على عقل هذا الشاب الذي وصفه عمر بن الخطاب بهذا القول الذي سمعنا، قال لو كلفوني نقل جبل لكان أخف علي مما كلفوني به. يقول كلفت مهمة، هذه المهمة التي كلفوني بها وهي جمع القرآن، لو كلفوني بنقل الجبل هذا حجر حجر لكان أهون علي. لماذا؟ لأنه يعلم أن فيه مصير الإسلام إلى قيام الساعة، يعلم أن فيه مصير الإسلام إلى قيام الساعة. فجمع القرآن، إذن القرآن صار محفوظا، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحافظون عليه في حال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع حكيم يتلو آية على خلاف القراءة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننظر ماذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كدت أن أعاجله وهو في الصلاة، لأنه كان يصلي ويقرأ بهذه القراءة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كدت أن أعاجله في الصلاة لكن تصبرت، يعني صبر نفسه بالغصب، فإذا انتهى ما سأله وقالوا كيف تقرأ هذه القراءة، لببه بثوبه وجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن هذا يقرأ آية على خلاف ما أقرأ أثنيها. ورسول الرؤوف الرحيم قال له أرسله يعني فكه. فلما فكه قال له اقرأ. فلما قرأ قال هكذا أنزلت. ثم قال لعمر بن الخطاب اقرأ فقرأ قال هكذا أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. أيش المقصود بهذا؟ على 7 لهجات. ما هو قرآن غير قرآن، هو نفس القرآن لكن باللهجات. أنت الآن تسمع في القراءات واحد يقرأ والضحى واحد يقرأ والضحي، لا فرق بين هذا وهذا. ولهذا نقلت القراءات يعني من ذاك التاريخ إلى الآن. القراء الآن الذين يقرؤون في الحرم يقرؤون بالسند، وهذا من فضل الله عز وجل وحفظه لكتابه. بالسند يتناقلونه واحدا عن واحد من ذاك التاريخ إلى وقتنا الحاضر، وسيستمر إلى ما شاء الله. فالشاهد من هذا أن الصحابة كانوا في عهد الرسول وهو موجود كانوا يحرصون على كتاب الله. إذن إذا وجدنا بعض الطوائف المخذولة وتقول أن في القرآن نقصا وأنه أخفي منه شيء، هل نصدقهم أو نصدق كتاب الله؟ الله يقول نحن نزلنا ذكره وإن له الحافظون، والصحابة كانوا يحرصون على حفظه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يسمحون لأحد أن يعمل شيئا فيه. إذن هذا الكتاب محفوظ لأن الله عز وجل حفظه وتعهد بحفظه. وبين العلماء الحكمة في ذلك لأن هذا الكتاب آخر الكتب السماوية، ما في وحي بعد الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة الرسول ما في وحي، انقطع الوحي. ولهذا لما ذهب أبو بكر وعمر إلى تلك المرأة الصالحة وزاروها بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بكت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لماذا تبكين وما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت أنا ما أبكي هذا، أبكي لأن الوحي انقطع من السماء، أبكي لانقطاع الوحي من السماء. فالشاهد من هذا على أن الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون قيمة القرآن ولهذا حافظوا عليه. فإذا وجدنا أي طائفة تتكلم في القرآن بأن فيه نقصا فهؤلاء مفترون وكذابون ويكذبون على المسلمين، والقرآن محفوظ كله لم ينقص منه حرف واحد ولم يزد فيه حرف واحد. وكلنا نعلم على أنه الآن في أي بلد من البلدان لو طلع مصحف ناقص حرف ناقص فيه واو ولا زيادة كل العالم يشبون على هذا الرجل الذي عمل ذلك العمل وذاك المصحف الذي وجد فيه مثل ذلك الخطأ. وهذا من تكفر الله عز وجل بحفظ كتابه لأن فيه مصير العالم إلى قيام الساعة. نأتي إلى الكلام الذين أو الجماعة الذين يقول القرآن مخلوق، لماذا تقولون مخلوق وهو كلام الله؟ ونحن إذا قرأنا في الكتب من كلام العلماء نجدهم يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من قال القرآن مخلوق فهو كافر. أبغى أن أنبه الطلاب على قضية تحدث في قضية التكفير. هذه الطائفة اللي قالت القرآن مخلوق هم ظلوا السبيل وأخطأوا. العلماء ما حكموا عليهم بالكفر، حكموا عليهم بالضلال، وإنما كفروا من أقيمت عليه الحجة. يعني الشخص الذي يناقش وتقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة ويصمم على رأيه يقولون له كافرا، وأما من لم تقم عليه الحجة فيقول له ضال. إذن الإمام أحمد الذي ذكر اسمه هنا الإمام أحمد بن حنبل وغيره حدث له هذه المحنة، وهي محنة القول بخلق القرآن في عهد المأمون وبعد المعتصم إلى المتوكل. اعتنقوا هذه الفكرة من المعتزلة الذين يقول القرآن مخلوق. أولا نقول ما هي الشبهة عندكم تقول القرآن مخلوق؟ هم لم يعرفوا من صفات الخالق إلا ما عرفوا من صفات المخلوق، فيقولوا لو أثبتنا الكلام لله عز وجل فقد شبهناه بخلقه. لماذا؟ لأن الكلام لا يكون إلا من لسان ولهات وحنجرة. طيب هذا الكلام الذي تسمعونه من الناس وتعرفونه من الناس والله ليس كمثله شيء، بل الأدلة موجودة في القرآن تدل على أن هذا الكلام لا قيمة له مطلقا. الله عز وجل يقول في كتابه اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. طيب فين اللسان معه في هذه الأعضاء؟ أين اللسان؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، لأن الله عز وجل بعدما تؤدى هذه الشهادة يعني يطلق ألسنتهم. وتعرفون القصة ويعرفها طلاب العلم أن الله عز وجل أخبر على أن الإنسان أكثر شيء جدلا، فلما يأتي ويطلع عليه هذه الصحائف المكتوبة، من الذي يكتبها؟ الكرام الكاتبين، كل واحد معه اثنان، هذا يكتب الحسنات وهذا يكتب السيئات. فيقال له هل ظلمتك كتبتي؟ يدعي يقول ظلموني كتبوا عليه حاجة أنا ما عملتها. فالله عز وجل يقول لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك تقبل هذه الشهادة؟ فيقول نعم، فيختم على فيه هذا اللسان الصغير يتكلم خلاص ما يقدر يتكلم، والجوارح الآن هي تتكلم، فتشهد عليه بأنه عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا. وبعدما تنتهي الشهادة الله عز وجل يطلق ذاك اللسان. الله عز وجل أخبر عنهم أنهم قالوا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن ما يتوقف النطق على اللسان مطلقا، بل رسول كان يسلم عليه حجر من الحجار كان يسلم عليه، والجذع الذي كان يخطب عليه حنى لما تركه وعملوا له المنبر. فالشاهد أن الكلام لا يتوقف على اللسان ولا على الحنجرة. هؤلاء دخلوا في هذه الشبهة، ولهذا في قاعدة أقول لطلاب العلم، يقولون العلماء أن كل معطل مشبه، كل معطل مشبه. إذن لما قالوا أن الكلام مخلوق وأن الله لم يتكلم به، ولو أثبتناه وشبهناه بخلقه، معناه أن قدح أولا في أذهانهم التشبيه، لأنهم شبهوا الله بخلقه لم يعرفوا من الكلام إلا ما يعرفوا من المخلوق. فلما انقدح في أذهانهم التشبيه أرادوا أن ينزهوا، فانتقلوا إلى التعطيل. هذه الصفات التي عملوا فيها، أولا كانوا مشبهة ثم انتقلوا كانوا معطلة. القرآن كلام الله، المعتصم وقبله المأمون دعوا واعتنقوا هذه الفكرة، وأرغموا العلماء من أهل السنة على أن يقول القرآن مخلوق. الذي يقبل هذا القول يكرمونه ويوظفونه ويعطونه كل شيء، والذي يمتنع يقتلوه أو يضربوه أو يسجنوه، وكانت السلطة للمعتزلة. طيب الإمام أحمد امتنع، غيره قتل وهو لم يقتل بل كان مسجونا، فأحضروه عند المعتصم بعد وفاة المأمون، فطلب منه المعتصم أن يقول القرآن مخلوق. قال وأنا أفتح القيود بيدي، أحضره وهو مقيد يرصف في قيوده، ولهذا كان يسأل السجان لأنه ما يدري الناس إيش أحوالهم، يقول كيف أحوال الناس؟ قال الناس قد أشهروا أقلامهم، يريدون يسمعوا منك كلمة حتى يطيبوها يكتبوها. الآن تشاهدون الصحفيون لما يكون فيه يعني وزير ولا يعقد مؤتمر صحفي، الصحفيون اللي بقلمه ولا بمسجله ولا حتى يأخذوا الكلام منه، فيقول له أن الناس قد أشهروا أقلامهم، يريدون يسمعوا كلمة من الإمام أحمد بن حنبل، إذا قال كلمة خلاص. فالله عز وجل ثبته. فلما طلب منه المعتصم أن يقول القرآن مخلوق ويفك القيود بيده كما يقول، قال له آتوني بآية من كتاب الله أو بسنة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القرآن مخلوق وأنا أقول. من أين يجدون؟ ما في شيء. فقال لهم أضربوه، قطع الله أيديكم، ضربوه حتى أغمي عليه. الله عز وجل ثبته وبقي على ذلك. أنا أذكر لكم حتى نصل إلى النتيجة التي ترتبت على هذا. أولا هو امتنع أن يقول القرآن مخلوق، والقاعدة عند العلماء أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. القاعدة الثانية وهي أحاديث ثابتة في الصحيحين، لا يجوز الخروج على الإمام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذا كان هناك كفر بواح فيه برهان يجوز الخروج على الإمام. إذن الإمام أحمد عصمه الله عز وجل بالسنة. أولا لم يطعهما في المعصية، الأمر الثاني لم يأمر بالخروج لأن الخروج فيه مفاسد عظيمة تترتب عليه من قتل الناس، سفك الدماء، تدمير الديار، فامتنع عن ذلك. لماذا؟ لأن عندهم شبهة، هذه الشبهة ما استطاعوا أن يتخلصوا منها. إذن الإمام أحمد عصمه الله في عهد المتوكل بعده، لأن المحنة استمرت 15 سنة أو 17 سنة، في عهد المتوكل أحضروا عالما من العلماء وامتحنوا هذا العالم، حينما أحضره مقيد وطلب منه ابن أبي دؤاد هذا المجرم الكبير اللي هو تزعم هذه الفكرة على أن يناظر، لأن المتوكل قالوا ناظره. فلما حضر قال الرجل هذا المقيد: السؤال لي وأنت الحكم، يعني الخليفة لو يحكم، والسؤال لي. فأذن له بالسؤال، فوجه السؤال لهذا المعتزلي، قال له: هذا الدعوة وهذا القول الذي تدعو إليه، هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي؟ قال: لم يعلموه. اسمعوا الكلام الآن، الكتاب في كتاب الذهبي وفي مناقب الإمام أحمد بن الجوزي، والمؤلف هذا ربما أنه نقل أيضا من ذلك شيئا. فقال الرجل هذا: ما شاء الله، الرسول لم يعلم والخلفاء الراشدون لم يعلموا وأنت علمت؟ والله المتوكل تعجب من ذلك، سقط في هذه الجولة فقال: أقلني، يعني المناظرين لما يكون بينهم مناظرة ويسقط في البداية يقول: اسمح لي مرة ثانية نعيد. قال: أنا أسمح لك ولكن يبقى السؤال لي. قال: طيب. أعاد عليه السؤال بعينه: هل علم الرسول ذلك؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي؟ قال: علموه. قال: طيب السؤال الآخر: هل دعوا إلى هذا؟ يعني هل دعا الرسول عليه الصلاة والسلام للقرآن مخلوق وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قال: لا. قال: سبحان الله، شيء وسع الرسول وسع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولم يسعك، لا وسع الله عليك. فقال المتوكل: لا وسع الله عليك، ودخل حجرته ورفع رجل على أخرى وكان يكرر هذا السؤال، ثم بعد ذلك خرج وقال: افتحوا القيود. يعني هو تعرفون القيود، يعني حديدة خلاص في رجليه، ففتحوا القيد فمسك فيه. قالوا: لماذا؟ قال: هذا القيد أريد أن أوصي الذي يكفنني ويدفنني أن يدفنه معي حتى يوم القيامة، أقول: يا رب اسأل هذا الظالم فيما عمل لي هذا العمل. وصمم على أن لا يعطيهم، أذن له المتوكل. بعدين قال: نريدك تبقى عندنا وتعلم أولادنا. نسمع كلامه. قال: الأحسن لك أن تسمح لي أن أعود إلى أهلي، لأن كل إنسان تحضره يقتل، فإذا جلست عندك قالوا قتلت ويجلسون يدعون عليك، فأحسن أرجع عليهم حتى يشاهدونني ويرفعوا الدعاء، يعني ما يدعون عليك إذا شاهدوني. المهم وافق معه. بعد هذا أيضا أعطاه هدية مال تأخذه، قال: لا أنا في غنى ولا أريد منك شيء، أريد منك تسمح لي. وانتهت المحنة، وأذن للناس بتدريس كتب التوحيد في المساجد. فالمحنة مكثت هذه الفترة، والشاهد من هذا على أن الأئمة الذين امتحنوا كلهم صبروا وكلهم نجحوا. الذي قتل أمره إلى الله والله عز وجل يأجره، والذي بقي حتى نجحت دعوته بحمد الله نجحت وانتشرت. فالإمام أحمد هذا موقفه، والعلماء جميعا هذا موقفهم، وكثير من الناس من طلاب العلم الذين يسمعون يقولون: القول بخلق القرآن قد انتهى، لأن هذا الكلام قاله زمان وماتوا كلهم الذين يقولون بخلق القرآن. ونقول: الكلام مو صحيح. الناس على قيد الحياة الآن يؤلفون كتبا ويوزعونها بين الناس ويدعون إليها، موجودين على قيد الحياة، يقول القرآن مخلوق، ويناظرون ويدعون على أنهم يستطيعون يرد على من يقول أن القرآن ليس بمخلوق، كما أنهم أيضا يدخلون في باب الأسماء والصفات، لأن هذا هو من باب الأسماء والصفات، يدخلون في أسماء الصفات في قضية الرؤية الثابتة للمؤمنين يوم القيامة، لأن الله عز وجل حينما أخبر في كتابه أنه يرى وأن الناس لا يحيطون به علما، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، سأل الصحابة رضوان الله عليهم سؤالا محددا، كما في صحيح البخاري في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، فقالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال نعم. هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ يعني ليلة البدر يعني ليلة 14، يقول هل في أحد يضم يعني يحجب أحد، هل تضامون في رؤيته؟ قالوا لا كنا نرى. قال فإنكم ترون الله كذلك، يعني تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرء بالمرء. هؤلاء ينكرون ويناظرون الآن ويدعون على أنهم يجدون جماعة يقولون بالرؤية، يقولون وهذا الكلام مخالف، مخالف لإيش؟ لأنه ثابت في كتاب الله، ويكفرون المرتكب الكبيرة. يعني مذهب الخوارج الذي ينبغي لطلاب العلم أن يفهموا على أنه موجود منتشر بين الناس، تكفير الناس بالكبائر بالمعاصي، هذا موجود ومؤلف في كتب، وممكن تشوفوا هذه الرسالة الصغيرة وهي البراءة من مرتكب الكبيرة. مرتكب الكبيرة من الكبائر الزنا والسرقة وشرب الخمر، هذه من الأشياء الكبيرة أليس كذلك؟ الله قال في كتابه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. لو كان السارق كافر كيف الله يأمر بقطع يده ما يأمر بقطع رقبته؟ الكافر تقطع رقبته، والله ما أمر بقطع رقبته لأنه عاصي، ولهذا أمر بقطع يده. وقال في الزاني، وهي كبيرة من الكبائر، الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد من 100 جلدة. لو كان الزنا كفر كان يقول اقتلوه أليس كذلك؟ شارب الخمر مرتكب كبيرة، وكان رجلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما في صحيح البخاري في كتاب الأحكام أن هذا الرجل كان مبتلى بشرب الخمر، يشرب ثم يأتون به فيقام عليه الحد ثم يرجع ويشرب مرة أخرى ويأتي به، ففي مرة من المرات لما جاءوا به وأقيم عليه الحد قال رجل أخزاه الله قبحه الله ما أكثر ما يؤتى به في الخمر، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقله، لا تكون عونا للشيطان على أخيكم إنه يحب الله ورسوله. هذا قول الرسول لشارب خمر، مو شارب خمر مرة واحدة، لمدمن يعني يشرب ويأتي به وقام عليه الحد، والحديث صحيح البخاري، وهذا يقول البراءة من مرتكب الكبيرة. كيف تتبرأ منه؟ معنى أنه كافر وأنه يخلد في النار، وهذا لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يكفر أخاه المسلم إلا بدليل قاطع. المعاصي الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الصحيح، والله عز وجل قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك تحت المشيئة، إن شاء غفر عنه غفر لصاحبه أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، ولا يخلد في النار إلا المنافق النفاق الاعتقادي والمشرك الشرك الأكبر والكافر بمحمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين يخلدون في النار. وأما العصاة فكلهم يخرجون من النار حتى لو عذبوا يخرجون من النار، بل يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لكن هل نستطيع على النار هذه؟ ولهذا هؤلاء يقولون أنتم الذين تقولون هذا القول تفتحون الباب للناس بحيث أنهم يرتكبون الكبائر وتقول لهم الجنة أمامكم. ما حد قال المفتاح في جيبه يأتي يفتح الجنة، وإنما هو معرض لعقاب الله، إن شاء عفى عنه فليس لك على الله سبيل بحيث أنك تفرض على الله عز وجل أنت رأيك، وإن أراد أن يعذبه عذبه بقدر ذنبه. ولهذا لما جاء جماعة من العراق ودخلوا هذا المسجد وطلعوا من تلك البلاد أرادوا أن يخرجوا على الحجاج لأنهم يرتكبون المعاصي. هؤلاء مساكين عندهم نيات سليمة وطيبة، هيأ الله لهم أن يأتوا لهذا المسجد. والحديث في صحيح البخاري في كتاب الإيمان، في أول كتاب الإيمان، في حديث يزيد الفقير، لما دخلوا المسجد وهم حوالي 70 أو أكثر وجدوا جابر بن عبد الله يحدث الناس في هذا المسجد. قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين، يعني ذكر الحديث الذي فيه أن جماعة يخرجون من النار بعد أن يسيروا مثل عيدان السماسم ثم يلقون في أفواه بركف أفواه الجنة فينبتون، ثم بعد ذلك تنبت أجسامهم ثم يخرجون ويدخلون الجنة ويبتبقى فيهم علامة، العلامة المعروفة أنها يعني الله عز وجل أذن لهم أو عفى عنهم، لكن العلامة موجودة فيهم، وهذه يطلبون من الله عز وجل أن يرفع عنهم. لكن الشاهد من هذا أنه لما قال ذلك القول قام ذاك الرجل، وهذه طبيعة الخوارج من ذاك التاريخ، قال: يا صاحب رسول الله، ما هذا القول الذي تقول؟ والله يقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. يعني القرآن في هذه الآية ويقول لصاحب رسول الله: ليش تقول هذا القول؟ قال: ما شاء الله، أنت تحفظ القرآن؟ قال: نعم، وقد أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم يحفظون القرآن عن ظهر قلب لكن يمرقون من الدين مروق سهم من الرمية، وأنه لا يتجاوز حناجرهم، ما عندهم فقه. فقال له: هل قرأت المقام المحمود؟ قال: نعم. تتعرفون المقام المحمود؟ اقرأوا في سورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يطلب من الأنبياء الشفاعة في الموقف، في الموقف الهائل العظيم حينما يجمع الناس جميعا الخلائق كلهم ويطلب منهم الشفاعة، كل واحد يقول: نفسي نفسي. يذهبون إلى آدم فيعتذر، وإلى نوح فيعتذر، وإلى إبراهيم فيعتذر، وكل من يذكر الذنب الذي حدث منه، مع أنهم قد تابوا من تلك الذنوب. وعيسى لم يذكر لنفسه ذنبا، وإنما قال: هذا المقام ليس لي، اذهبوا إلى محمد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الشفاعة، فيأتي وما يدخل مباشرة يقول: يا الله شفعني. وهم ملوك الدنيا، يأتي الواحد يدخل يقول: اسمح لفلان، وإنما يأتي ويسجد بين يدي الله. قال: ويسجد السجود الطويل حتى يفتح الله عليه من المحامد ما لم يفتح عليه في الدنيا، ثم بعد ذلك يقول له: أرفع رأسك واشفع تشفع. هذه الشفاعة العظمى حينما ذكر هذا الصحابي لهذا الرجل هذه الشفاعة، عند ذلك هو وأصحابه كلهم قالوا: هل ترون هذا الرجل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلهم جميعا قالوا: لا يمكن أن يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا مما يدلنا على أنهم المساكين يبحثون عن الحق. فكلهم رجعوا عن ذاك الفكر إلا واحد كما جاء في الحديث، هذا الواحد ذهب إلى مكة وخرج على الحجاج. الحجاج معناه مرتكبين معاصي، المسلمون كلهم يرتكبون معاصي إلا ما شاء الله، ما في أحد معصوم، العصمة هي للأنبياء وحدهم، وأما البشر غير الأنبياء فكلهم يرتكبون المعاصي. ولهذا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: يعني للإنسان لو جاءني يوم القيامة بقراب الأرض خطايا ثم جاءني لا يشرك بي شيئا لأتيته بقرابها مغفرة. إذن المعاصي من طبيعة البشر، ولكن عليهم أن يرجعوا إلى الله وأن يتوبوا إليه، هذا المطلوب من المسلم، قد يقع في المعصية وعليه أن يتوب، ومن تاب من الذنب كمن لا ذنب له. فيجب على طلاب العلم أن يفهموا على أن تلك الأفكار التي نشأت في ذاك الوقت ما زالت منتشرة بين الناس وموجودة ويدعون إليها، وليس قول القائل بأنكم تنبشون ما تحت التراب، بل هؤلاء فوق التراب ويدعون إلى هذه الأفكار ويؤلفون الكتب فيها ويدعون إليها. فين وصلنا يا أخي؟ اقرأ يا شيخ.
قال الشارح حفظه الله تعالى: من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله يتكلم تكلم به حقيقة وسمعه منه جبريل ونزل به على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه عقيدة
نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.